ما لا يشعرهم جهلهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، طلاب العلم، طالبات العلم، أيها المنضمون والمحبون لهذا الصرح والمريدون للانضواء في لواء العلم تواصلا عليه ومحبة له وإرادة بالاهتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مرحبا بكم في مجلس من مجالسه. أسأل الله جل وعلا أن يكتبها في ميزان حسناتنا، وأن يجعل فيه أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن لا يزيغ قلوبنا، وأن لا يغير نفوسنا، وأن لا نريد بالعلم إلا وجه ربنا جل وعلا. كنا قد ابتدأنا في مجالس متفرقة ومجالس متتابعة، أشرنا فيها إلى إلماحات سريعة فيما يتعلق ببعض الأحكام في مقدمات النكاح، ذكرنا تعريف النكاح، ذكرنا ما يتعلق بمسألة لمن يستحب نكاحها إشارة سريعة يسيرة، ما يتعلق ببعض أحكام الخطبة وما يجري في العقد أيضا، ثم ذكرنا شروط النكاح. ومسألة من المسائل المهمة في أن الكفاءة في النكاح لا تعتبر، وأن لا تعتبر شرطا من شروط النكاح، ثم ذكرنا ما يتعلق بمسألة المحرمات في النكاح. بعد ذكر هذه المحرمات كنا قد توقفنا، فنسأل الله جل وعلا الإعانة، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما كنا توقفنا عنده. أرجو أن يكون الإخوة والأخوات الحاضرون هنا في هذا المكان والمشاهدون لنا والمشاهدات على استعراض واستذكار لما يتم شرحه أو بيانه أو ذكره، لأنه لا يعتبر شرحا كاملا، وإنما هي إشارات لطيفة. وذلك أن باب العلم باب التعلم وباب المذاكرة، وباب المذاكرة ينشرح وينفتح للإنسان من أبواب الاستذكار وأبواب الفهم وأبواب النظر ما لا يتحصل له بدونه. ولذلك كانت سنة معروفة عند السلف الصالح، فسواء كان ذلك في علم الفقه أو كان ذلك في علم الحديث أو كان ذلك في علم القرآن. فعلى سبيل المثال، يعني إذا اجتمع الطلاب، المذاكرة تكون لمن هم مستواهم متقارب ومنهم في درجة ليست بمتفاوتة تفاوتا كبيرة، فيتعارضون ما عرفوه ويتذاكرون ما درسوه. فعلى سبيل المثال في القرآن، ما أحسن مثلا أن يأتي الآتي فيقول فأصابهم سيئات ما كسبوا أو فأصابهم سيئات ما عملوا، نعم، أي آية في كتاب الله هكذا، وفي أي سورة، ثم يكمل فسورة النحل، ثم يكمل ما في سورة الزمر وهكذا. إذا ما جاء مثلا للأحاديث فاستذكر الأحاديث، لنفرض أن ذلك في فقه الأحاديث، فيقول ما الأحاديث التي تحفظها في باب النكاح، فيقول مثلا حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة وحديث جابر في الخطبة وحديث ابن مسعود في خطبة النكاح، ثم يذكر، ثم ما الأحاديث التي تحفظها في شروط النكاح، فيذكر الأحاديث. فهذا من أعظم ما ينتفع به طالب العلم. باب الفقه أيضا له مذاكرة على هذا النحو، وهي نافعة للإنسان، ذلك بمثل أن ماذا تحفظ من مسائل الفقه في باب التيمم مثلا، فاستذكار أو تحث الذهن لعد المسائل عدا هو من أعظم ما يكون نافعا لطالب العلم. فكذلك مثلا في كتاب النكاح الذي نحن بدراسته أو بصدد الكلام عليه، يذكر الإنسان ما يذكره من هذه المسائل. مثلا سيذكر مثلا مسألة مما يستحب للنكاح أن تكون وليدا، أن تكون وليدا ولودا، ما أخذنا هذه المسألة، صحيح ما أخذناها، بس ذكرها فلان في الكتاب الفلاني، وجاءت في حديث مثلا تزوجوا الودود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فيذكر الإنسان أشياء، قد يذكر أحدهم شيئا ويخطئ فيه، ثم يصحح له زميله. هذه من أنفع ما يكون للطالب. لماذا؟ لأنه قد يستحي الطالب أن يذكر المسألة بين يدي شيخه ويعرضها عليه فينظر صحة فهمه من عدمها، لكنه لا يستنكف أن يذكر ذلك عند صاحبه وزميله. نعم، وإذا صحح له زميله فيستفيد في ذلك فوائد كثيرة. أولا التصحيح ما يحصل من الفهم، والمسألة الثانية هو ما تنبعث له الهمة من أن لا يكون الإنسان مؤخرا في هذا الباب، فإنه إذا رأى أقرانه وأصحابه قد فقهوا وقد تقدموا وقد حسن علمهم فإن ذلك أبعث لهمته في تحصيل ذلك الباب. لأجل ذلك يا إخوان ينبغي لنا بين الفينة والأخرى أن يكون لنا مراجعة لما ندرسه. نحن لا نريد عد مسائل المهم إتيانها، لا، بل نحن نأتي على مسائل المهم في ذلك حفظها وعلمها وفهمها وحفظ ما يتعلق بها من أدلة ونحو ذلك. هذه كان المقدمة، وأرجو أن تكون لنا سنة في أن نذكر في مقدمة كل مجلس فائدة يسيرة، لن تكون طويلة كما كانت في هذا اليوم، لكن أرجو أن تكون بإذن الله جل وعلا نافعة لي ولكم وللإخوة المشاهدين والمشاهدات. كما ترون هنا شروط النكاح، فنحن حديثنا في هذا اليوم عن شروط النكاح، أليس كذلك؟ ماذا تقول يا عبد الحكيم؟ ها شروط النكاح؟ ايش تقول يا عبد الرحمن ولا ما حضرت؟ طيب ليست شروط النكاح، حديثنا ليس في شروط النكاح، لأني قبل دقيقة واحدة قلت أننا أخذنا شروط النكاح، أخذنا شروط النكاح. هذه شروط النكاح ربما لا تكون واضحة للإخوة المشاهدين، لكنها مكتوب شروط النكاح. هناك شروط النكاح لكن ليست هذه، وفيه الشروط في النكاح. شروط النكاح هي التي تقدم ذكرها، وهي تعيين الزوجين، ما الولي، الشاهدين، والتراضي أو الرضا. نعم، هذه هي شروط النكاح، وقد تقدم بيانها والكلام فيها. أما ما نحن بصدده في هذا المجلس هي الشروط في النكاح، فلأجل ذلك لعل الكاتب لها إنما كتبها اختبارا لكم، أو أن يكون ذلك على سبيل سقوط الكلمة فتكون هي حقيقتها الشروط في النكاح. ما الفرق بين شروط الشيء والشروط فيه؟ شروط الشيء مثل شروط البيع، شروط النكاح، هي شروط لا يتم ذلك العقد إلا بها، وهي شروط ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى مستنبطة من أدلة الكتاب والسنة، ولا يخلو منها عقد، وهي كلها صحيحة، كلها صحيحة، يعني ما فيها شيء خطأ أو ليس بمعتبر، بل إنما ذكرها الفقهاء شروطا لأنها معتبرة ودل الدليل على التأكيد عليها وأهميتها لصحة ذلك العقد وسلامته. أما الشروط في النكاح أو الشروط في البيع فهذه شروط زائدة على أصل العقد، تحصل من المتعاقدين، سواء كان في البيع تكون من المتبايعين أو كانت من المتناكحين يكون من الزوج أو من الزوجة. فعلى سبيل المثال التراضي هو شرط في البيع، أليس كذلك؟ شرط من شروط البيع، هو شرط من شروط النكاح، فإذا هو شرط النكاح أو شرط البيع. لكن لو اشترط الإنسان في البيع أن إيصال المبيع إلى بيته، هذا شرط البيع أو شرط في البيع؟ هو شرط في البيع. فإذا هذه هي معنى الشروط فيه، يعني هي شروط من الذي اشترط الإيصال، إما البائع أو المشتري هو الذي يشترط الإيصال، أو لو اشترط مثل البائع أنك تأتي لتأخذها من المستودع أو من البيت أو نحو ذلك. كذلك الشروط في النكاح هي الشروط الزائدة على النكاح مما يحتاج إليه واحد من الزوجين، فيشترط مثلا فيشترط الزوج أن تكون المرأة باقية في بيتها راعية لأطفالها، فيشترط ألا تكون عاملة، أو تشترط المرأة على زوجها أن تكمل دراستها، وتشترط تقول لا تمنعني من إكمال دراستي، ف فنقول هذا شرط من في النكاح، فهذه هي الشروط فيه. فالشروط فيه تكون من الزوجين، وتكون منها صحيحة ومنها فاسدة كما سيأتي معنا. ولأجل ذلك يبحث الفقهاء رحمه الله تعالى هذه المسائل، وهي من أهم المسائل في هذا الباب. لماذا؟ لأنه يكثر الاختلاف فيها والتنازع عندها. فأول مسألة يمكن أن نقولها بعد أن تبين لكم الفرق بين شروط الشيء والشروط فيه، شروط النكاح وشروط في النكاح. شروط النكاح لازمة لا بد منها، أما الشروط في النكاح زائدة، قد توجد وقد لا توجد، ويصح العقد بدونها، أليس كذلك؟ شروط النكاح ممن؟ من أدلة الكتاب والسنة. أما الشروط في النكاح فهي ممن؟ من الزوجين. نعم، شروط النكاح كلها صحيحة، أما الشروط في النكاح لأنها من البشر، منها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون ليس بصحيح، على ما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. هنا سؤال مهم، أين يكون محل الشروط في النكاح؟ متى تشترط الشروط في النكاح؟ متى تشترط؟ ها بخيت، أثناء العقد. كيف يعني أثناء العقد؟ استعمل المكبر، عطاه المكبر. نعم،
أثناء العقد بينهم
أي،
يعني كل منهم يطرح شروطه.
كل كيف ذلك؟ فرض أنها الآن قال الآن أراد أن يبتدئ في العقد، يقول انتبه ها قبل لازم تسوي كذا أو لازم تعمل كذا.
لا، يعني إذا جاي يتم العقد، يعني وهو يكتب العقد يقول شروطي كذا،
إذا جاء ليعقد يعني قبل العقد.
قبل العقد.
طيب، هذه مسألة مهمة، لأنها أيضا مما يعتقد يا إخوان أن كثيرا مما يحصل من الأخطاء هو هذا محله، أنه يظن أنه اشترط في النكاح شرطا ولم يكن شرطا في النكاح، لأنه قد يكون وقع في غير موقعه. أولا نقول أن الشروط بعد انتهاء العقد لا تعتبر وليس لها محل، ولا يقال من أن فلانا قد اشترط على فلان كذا، أو أن فلانة قد اشترطت على فلان كذا، أو أن فلانا قد اشترط على فلانة كذا. يعني لا الزوج اشترط على الزوجة ولا الزوجة اشترطت على الزوج، ما دام أن الشرط جاء بعد انتهاء العقد، يعني حتى ولو كان بدقيقة واحدة، لما قال الزوج قبلت هذا النكاح انتهى العقد، ها قال ها لا تنسى تراي أبي شو اسمه أنها تسكن مع والدتي وتخدم والدتي، فنقول هذا شرط في النكاح أو شرط لاحق للنكاح؟ هذا شرط لاحق للنكاح، فنقول لا يلزم ولا يكون لازما. فلو اختلف بعد ذلك وقال أنا في ذلك اليوم يوم العقد بعد ذا نبهته واشترطت ذلك الشرط، فنقول صحيح أنك اشترطت في ذلك اليوم وصحيح أنك اشترطت في مجلس العقد، لكن ذلك الشرط كان بعد حصول العقد فليس له محل عندنا. واضح؟ الثاني أن يكون الشرط في أثناء العقد، وهذا الذي لا إشكال في صحته وحصوله وتعينه إذا كان الشرط صحيحا، كما يقول الولي زوجتك ابنتي بشرط أن لا تمنعها من دراستها أو لا تمنعها من زيارة ولدها إلى غير ذلك من الأشياء، فيقول قبلت هذا النكاح، فهذا شرط في النكاح حاصل في أين؟ في صلب العقد أو في أثناء العقد، يعبر عنه الفقهاء من أنه شرط في صلب العقد. الثالث هو أن يكون الشرط سابقا للعقد، وهذا هو الأكثر الحقيقة. أن تعرفون لما كانت النكاح له مقدمات وله عقد، فإن كثيرا ما تكون بعض هذه الشروط موجودة قبل النكاح لا فيه، فمثلا لما يتماثلان أو يقبلان على العقد يقول لا تنسى يا فلان أننا طلبنا منك أن يكون المهر مثلا بالدينار الأردني، أو أن يكون بالجنيه المصري، أو أن يكون بالدرهم الإماراتي إلى غير ذلك، فهذا إيش؟ قبل العقد، قبله بقليل، وقد يكون قبله بأيام، في أيام الخطبة ها ترانا مشترطين أن يكون أن ابنتنا تكمل دراستها، أو أنها لا تمنع من زيارة أمها كل أسبوع، إلى غير ذلك من أنواع الاشتراطات التي تحصل بين الأزواج وبين زوجاتهم. فنقول هذا سابق. هذا الحقيقة هل هو معتبر أم لا؟ ذكر جمع من أهل العلم ومن الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أن أن الشرط السابق للعقد كالشرط الحاصل في صلبه، فبناء على ذلك تكون تلك الشروط معتبرة ومحكوم بها. فلو اختلف بعد ذلك الزوجان فقال اشترطت عليه، قالت مثلا اشترطت عليه، قال لم تشترطي عليه، وهذا العقد لم يكتب فيه شيء ولم نقل، والشهود شهدوا، لم يسمعوا واحدا من هذه الشروط التي اشترطتها عليه، فقالت إنما اشترطتها قبل ذلك بيومين، أو حينما خطبني من والدي، وحينما اجتمعنا في بيتنا، فنقول في هذه الحالة نعم هذه شروط إيش سابقة للعقد، لكن الفقهاء ألحقوها بالعقد. وذلك أو وجه ذلك يمكن أن يقال الحقيقة أن وجه ذلك لما كان هذا العقد هو إبرام بالإيجاب والقبول، لكن له مقدمات سابقة هي شيء من أو موصل إليه من الخطبة ونحوها، لأن لا يتصور نكاح إلا بخطبة ونحوها في الغالب إن لم يكن شيئا عاما، فلأجل ذلك كأن الفقهاء استحضروا أن هذه الشروط الواقعة قبل العقد إنما هي في مقدماته فتكون كالحاصلة في أثنائه، فلذلك حكموا من أنها شروط معتبرة، أنها شروط معتبرة وداخلة في الحكم، ويكون وتكون من الشروط في النكاح. والشروط في النكاح فإذا قلنا بها أو إذا حصلت ولم تكن باطلة فإنه يجب على كل واحد من الزوجين الذي اشترط عليه ذلك الشرط أن يفعله وأن يقوم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فأخذ من هذا أهل العلم أن لكل واحد من الزوجين أن يشترط ما يراه مصلحة له أو فيه تحصيلا لمقصود لا يتحصل له إلا بذلك الشرط، إلا بذلك الشرط. إذن بهذا أخذنا معنى الشروط في النكاح والفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، وذكرنا محل أو وقت شروط الشروط في النكاح، فإما أن تكون بعده أو أن تكون قبله أو أن تكون فيه، فإن كانت فيه في أثنائه أو قبله فهي شروط صحيحة معتبرة، أما إذا كانت بعده فإنها وجودها كعدمها، وجودها كعدمها. ثم ذكرنا الأصل في مشروعية الشروط في النكاح. بعد هذا يا إخوة ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة أو ما ذكره الفقهاء من أقسام الشروط في النكاح. أقسام الشروط في النكاح، الشروط في النكاح، الشروط في النكاح إما أن تكون شروطا صحيحة أو أن تكون شروطا غير صحيحة أو يسميها أهل العلم باطلة. نبدأ بالشروط الصحيحة. الشروط الصحيحة طبعا لا حد لها، وكثير من الشروط الأصل صحتها واعتبارها، فمن الناس مثلا أن يشترط نوعا من السكن، كأن يشترط سكنا كبيرا، أو أن يشترط مثلا خادما، أو أن يشترط دراسة، أو أن يشترط هذا خاصة في حق المرأة، أو أن تشترط مثلا قربها من أهلها، أو أن تشترط أن لا يخرجها من بلدها، إلى غير ذلك من الشروط. ومثل ذلك أن تكون من الزوج كأن يشترط عليها حضانة ولدها ولده من غيرها، أو أن يشترط عليها أن تخدم أمه، أو أن يشترط عليها أن لا تعمل، أو أن يشترط عليها أن يعني تطبخ له نوعا من الطبخ أو الأكل، أيا كان ذلك الشرط، أنا أردت أن أبين أنها حتى ولو كانت الشروط صغيرة أو متوسطة أو كبيرة فكلها معتبرة ما دام أنها لا تناقض أصل النكاح. وإذا اشترط واحد من الزوجين الشرط فما الحكم؟ إذا اشترط واحد من الزوجين شرطا في النكاح فما الحكم؟ يا إخوان هذه مسألة مهمة، الذي يذكره جملة من الفقهاء أنه يجب الوفاء به، وإن كان خلافا لقول الحنابلة وبعض الجمهور أنه يجب الوفاء به. لماذا؟ لأنه التزم والمسلمون على شروطهم، فلنا أن نلزمه، فإن لم يلتزم فإن لكل واحد من يعني لم يوفى بشرطه أن يفسخ ذلك العقد، ومعنى الفسخ يعني أن ينفسخ حتى بدون طلاق، فإذا لكنه يحتاج إلى حكم القاضي لأنه من الأشياء التي فيها إيش اختلاف أو تباين ونزاع، فيذهب إلى القاضي ويفسخ نكاحهما، ولا يعد ذلك طلقة بل ينتهي نكاحهما بذلك، فإذا يجب الوفاء به. طبعا بعض الفقهاء يقول أنه لا يجب الوفاء به لأنه له الفسخ، للثاني الفسخ سيفوت عليه عقد النكاح، لكن مع ذلك نقول الأصل أنه لما التزم ذلك الشرط فحق الالتزام القيام به ووجوب توفيته، ثم إذا لم يستطع التوفية نعم فإنه للثاني الفسخ. أما أن يتقصد الإخلال بالشرط الذي اشترط عليه فإن ذلك إخلال بما أوجب على نفسه والتزم في حق زوجه، فبناء على ذلك نقول أنه قد يلحقه الإثم في ذلك ويكون ترك واجبا، لا إلا أن يكون غير قادر على ذلك، فإما أن يصبر الآخر وإما أن يفسخ. مش ذكرنا إذن الشروط، أمثلة للشروط الصحيحة والشروط الباطلة. هنا ذكر اشتراط زيادة المهر، يعني لو أن المرأة قالت أريد إذا كان المهر في بلادهم مثلا ما يعادل 50,000 ريال سعودي، ها فقالت لا أنا أريد إما أن يعطيني ما يعادل 100,000 ريال سعودي أو لا أقبل به، فنقول لها ذلك، لها ذلك حتى ولو اشترطت 10 أضعاف مهر مثلها، ما دام أنه وافق على ذلك فإنه يلزمه التوفية ويجب عليه القيام بذلك. فبناء على هذا لو أنه بعد هذا قال لا أنا هي مثلها تعطى 50,000 أنا ما أعطيها أكثر من 50,000، وهي اشترطت علي هذا الشرط وكنت يعني في حالتي محوجة لي إلى الزواج والآن لا أعطيها، فنقول أليس شرطا قد اشترطته على نفسك وقبلت به اشترط عليك فقبلت؟ قال نعم، فنقول فيلزمك الوفاء فأدي إليها هذه الزيادة من المهر. نعم، إذن هذا مثال لماذا؟ للشروط في النكاح وهي شروط صحيحة. هنا الشرط الباطل ما أدري يتضح في لكم في الشاشة أيها المشاهدون، على كل حال هو ذكر القسم الثاني وهي الشروط الباطلة في النكاح، بعض الأمثلة لهذه الشروط الباطلة. قبل أن نأتي إلى الشروط الباطلة والمثال الذي ذكره المؤلف هنا، فلا بد أن أذكر لكم أن الشروط الباطلة منها شروط تقضي بفساد ذلك النكاح، يعني هي باطلة في نفسها وتفضي إلى فساد النكاح، وهذه سنؤخر الكلام عليها لأن ننتهي من الذي قبله. النوع الآخر من الشروط شرط باطل لكن نقول من أنه باطل يسقط الشرط ويصح معه النكاح، يسقط الشرط ويصح معه النكاح. ما مثال ذلك؟ نبدأ بهذا النوع ثم نعود للنوع الأول. ما مثال الشرط الباطل الذي يكون يبطل ويصح معه النكاح؟ يعني لو اشترطت المرأة حين تزوجها لذلك الرجل أن يطلق امرأته، فنقول هذا شرط باطل. لما قلنا من أنه شرط باطل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. واضح؟ فهذا منهي عنه، فدل على بطلانه. لكن نقول أن العقد النكاح صحيح. لماذا قالوا هنا من أن عقد النكاح صحيح؟ قالوا لأن هذا الشرط لا يؤثر على أصل النكاح، فهو شرط باطل، لكن النكاح معه صحيح. لكن النكاح معه صحيح. بعض أهل العلم يعني يذكر مثالا آخر مثل ذلك، عند من أبطل يقولون: لو اشترط خيارا في النكاح، قال: زوجتك ابنتي، يقوله مثلا الولي، فيقول: قبلت هذا النكاح ولي الخيار يوما، فيقولون من أن هذا شرط باطل، يعني عند جمهور أهل العلم. لكن هل يبطل مع العقد أو لا؟ يقولون أنه لا يبطل مع العقد، هو انعقد النكاح بإيجاب وقبول وتمت الشروط فيصح، ولكن نقول ليس لك خيار، هو هذا عقد يكمل باكتمال أركانه، وأركان العقد قد تتمت من الصيغة والإيجاب من ولي الزوجة والقبول من الزوج، فيكون العقد تاما نافذا. فإن شئت فراقها فليس أمامك إلا أن تطلقها. نعم. وثم فرق بين أحكام الطلاق والفسخ، لعلنا نأتي إليها بعد حين. وإن أردتم سجلوها عندكم، إلا من أذكرها فإنكم تسألوني عنها بإذن الله جل وعلا. إذن واضح هذا بالنسبة للشروط الباطلة. هنا قال: الأنكحة المحرمة. هذه الأنكحة المحرمة حقيقتها أنها تتمة لما ذكرناه قبل قليل، هي أن هي شروط باطلة موصلة إلى إبطال النكاح. هي شروط باطلة مفضية إلى إبطال النكاح. ما هذه الشروط المحرمة؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وأهل العلم في هذا أول نوع من هذه الأنواع، وهو نكاح الشغار. نكاح الشغار، ما نكاح الشغار هذا؟ نكاح الشغار هذا من الأنكحة التي كان يتعاطاها أهل الجاهلية. نعم، يزوج الرجل موليته لشخص على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق. فلما جاء الشرع، والشرع آت بإصلاح ما يكون من الخلل وتكميل ما يكون في الناس من الخير، أباح النكاح وحث عليه وحد له الحدود التامة التي يحصل به للمتزوجين وللمجتمع كله خيرا، ويعقبه بذلك فلاحا ونجاحا، ومنع وحرم كل ما كان من شأنه أن يكون مفسدا لهذا الأصل أو معكرا لهذا العقد العظيم الذي هو عقد النكاح، وما يتبعه من مصالح، من مثل مصلحة الإعفاف ومصلحة الولد وقيام الأسرة ونحو ذلك. ما حقيقة هذا النكاح؟ ولما جاء الشرع بتحريمه؟ حقيقة هذا النكاح كما قلنا أنه جاء تعريفه في الحديث، لما جاء في حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، قال: وهو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الرجل موليته وليس بينهما صداق. هذا هو حقيقة النكاح. طيب، لقائل أن يقول: لما سمي نكاح شغار؟ يقول بعض أهل العلم أنه الشغار أصله من الشغور، مثل ما يقول الناس وظيفة شاغرة يعني فارغة، وكأنهم يقولون أن هذا يعني أصله فارغ من 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 المهر وليس فيه ما يتعلق به، فلأجل ذلك قالوا من أن هذا يعني نكاح شغار. وبعضهم يقول أن فيه نوع تقبيح له، لأنه مأخوذ من الشغور، وهو إذا رفع الكلب رجله ليبول فإنه يقولون شغر، يعني رفع رجله ليبول، فلأجل ذلك يعني سموه بهذا الاسم تقبيحا له، ومنعا من اتيانه. لكن على كل حال هو من الخلو لخلوه من المهر أو خلوه من النكاح الصحيح ومن مكملات ذلك النكاح من العقود ونحوها. هذا ما يتعلق بتعريف نكاح الشغار. حكم نكاح الشغار أنه محرم. من أين أخذنا تحريم نكاح الشغار؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأجل ذلك أجمع أهل العلم على أن نكاح الشغار باطل. نعم. لما حرم نكاح الشغار؟ لكن قبل أن نذكر العلة التي لأجله حرم، لا بد أن نذكر أن هذا النكاح محرم، وأنه إذا حصل نكاح بهذا الشرط، يعني ألا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك، أو ألا أزوجك أختي حتى تزوجني ابنتك، أو نحو ذلك، نعم، فنقول من أنه نكاح محرم وباطل. الحرمة ما معناها؟ معناتها أن متعاطي ذلك يلحقه من الإثم والمحاسبة عند الله جل وعلا. وأما البطلان فهو أثر ذلك الحكم، يعني أنه لا يكون صحيحا ولا تتعلق به آثار وأحكام النكاح، بل هو وجوده كعدمه، بل وجوده كعدمه. ما علة النكاح الشغار؟ ما أدري أنت عندك جواب أو تريد سؤالا؟ سؤال خلنا بعد أجل ما ننتهي من ذكر علة نكاح الشغار. الحقيقة أن أهل العلم ذكروا في علة نكاح الشغار، يعني اعتبارا بما جاء في الأحاديث وما احتف بها، ذكروا أن هذا النكاح أولا فيه ما يدل على أن الولي لم يلحظ ما أمر به، لم يلحظ ما أمر به من القيام لمصلحة المولية، لأنه لحظ حق نفسه ولم يلحظ حق موليته. فهذا من الأشياء التي تعلقت به. نعم. وأيضا إخلاؤه من المهر، فإن حقيقة ذلك أنه جعل هذه تزويج هذه المرأة صداقا لنكاح تلك المرأة، وتلك المرأة نكاح صداقا لنكاح هذه المرأة. فإذا أخلي من المهر، والمهر حق للمرأة يجب إعطاؤها إياه. نعم. ثم أيضا فيه علة ثالثة، والعلة الثالثة أنه قالوا أنه كأنه نكاح معلق، فلا أزوجك حتى تزوجني، ولا يزوجني حتى أزوجه، فإذا أخذ في الدور، وهذا يكون معلقا، والعقود إذا كانت على هذا النحو فإنها لا تتم، فإنها لا تتم. أيها هو أكثر تأثيرا في أو سببا للحكم بحرمة هذا النكاح وإبطاله؟ نقول الحقيقة أن من الفقهاء من أخذ بهذا، ومن الفقهاء من أخذ بهذا، ومنهم من جعل الحكم مرتبا على هذه العلل، يعني باعتبار أنه لا يخلو منها العقد الذي هذا صورته. واضح؟ يعني أنه النكاح الشغار لا يخلو من أولا عدم إخلاؤه من المهر، ولا يخلو من التعليق في الغالب، وكذلك ما يكون فيه من عدم أداء الواجب في طلب الكفء لتلك المولية. واضح يا أخوان؟ ولا شك أن هذه من الصفات والسمات التي وجدت في أهل الجاهلية، ولأجل ذلك جاء الشرع بمنع كل ما كان فيه مشابهة لأهل الجاهلية، فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة من مقاربتها ومقارنتها. ولأجل ذلك قام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بجمع كتاب سماه مسائل الجاهلية لإرادة البيان لعدم مواقعتها وما جاء من الشرع في منعها والبعد عنها. إذن نعرف عظم هذا هذه المسألة والقيام بها وعظم عقد النكاح وما جاء من الشرع من تشريفه وصيانته وحفظه ومنع التلاعب فيه، أو أن يأتي الأولياء لطلب تحقيق مصالحهم وتضيع مصالح مولياتهم. وقد تقدم معنا يا إخوان ما والإخوة المشاهدين والمشاهدات لما اعتبر الشرع الولاية في النكاح على المرأة، وأن ذلك هو تمام مصلحتها والقيام بحقها، وأنها لما كانت هي في الغالب تسرع إلى عاطفتها والنكاح مما ترغب فيه النفوس، فإن ذلك ربما يدعوها إلى أن تنكح من لا يكون مناسبا لها، فجعل الشارع لها من يقوم معها في رعاية مصلحتها، وهو أكثر الناس شفقة بها ورعاية لحقها، أبوها أو من كان من عصباتها الأقرب فالأقرب، على ما أشرنا إليه إشارة عابرة فيما مضى في القيام بهذه المسؤولية والإتيان بهذه المهمة. ثم كان الشرع والقاضي أيضا حاكما لذلك، إذا حصل إخلال منها من إخلال بهذه الوظيفة فإنه للمزوجة أن تعترض وللقاضي أن ينقض الحكم وأن يمنع تلك الولاية إذا لم يقم الولي بما أوجب الله عليه من طلب الأصلح لتلك المرأة ورعاية مصلحتها فيه، يعني في النكاح. إذن هذا ما يتعلق بشرع النكاح الشغار، ما يتعلق بالنكاح الشغار، وهو الأول من هذه الأقسام التي نحن بصددها. أرجو أن يكون واضحا. طبعا أنا حرصت يا أخوان على الاختصار في غاية الاختصار، لأن المسائل التي نحتاج أن نأتي إليها في الدرس الواحد هي مسائل كثيرة والمسائل متنوعة، فنحاول أن نضغطها ونشير بعض الإشارات إلى المسائل التي يحتاج الحديث عنها. عندك شيء عبد الحكيم؟
فضل. شيخ أحسن الله إليك، إذا كان في نكاح الشغار صداقا وكان بموافقة الزوجتين فهل يكون مباحا؟
أحسنت. يقول لو كان النكاح فيه صداق وبموافقة الزوجتين فنقول هذا لا يعتبر نكاحا حقيقة، لأنه شرط النكاح الشغار أن لا يكون فيه صداقا وأن يعني يخلو من طلب الأصلح للمرأة، فإذا كان بموافقتها وإقبالها فإن ذلك نكاح تام صحيح، لكن ينبغي مع ذلك ألا يربط هذا النكاح بذاك، وأن يعقد كل نكاح على هيئة. فمثلا يعني لو أن شخص تقدم إلى أناس وقال إنني أريد أن أخطب أختك أو بنتك، فقال وهل نجد أحد أحسن منك؟ نعم. فقال ولا نجد أحدا أحسن لابننا من ابنتك أو أختك، فيقول وأنا كذلك موافق. هذه تحصل، قد تحصل، صحيح أنها قليلة، لكن مع هذا نقول ينبغي أن تفرق وتبعد صورة هذا النكاح من صورة النكاح، يعني حفظا لأولا للعقد حتى لا يشابه الشغار والنكاح المحرم بوجه من الوجوه، والثاني حتى لا يساء به الظن أو يعني يذاع عنهم كلام قد يسيء لهم أو يسيء إلى أزواجهم. هذا يعني سؤال جيد وهو سؤال مهم، هذا إذا ما يتعلق بنكاح الشغار. ننتقل بعد ذلك إلى نكاح المتعة. نكاح المتعة من الأنكحة المحرمة، من الأنكحة المحرمة جاء الشرع بتحريمها ومنعها، وهو في الأحاديث المتفق على صحتها، في حديث الربيع بن سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام الفتح. نعم. إيش؟ لا لا، الربيع بن سبرة هذا، إذن هو الحديث حديث الربيع بن سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام الفتح، فهنا وجاء ذلك في حديث أظنه حديث علي لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر تحريم لحوم الحمر الأهلية وتحريم نكاح المتعة. والمشهور أن نكاح المتعة أحل في أول الإسلام ثم نهي، وكان آخر الأمر أن نكاح المتعة محرم إلى يوم القيامة. ولأجل هذا أجمع الصحابة والتابعون والفقهاء بعد ذلك على منعه وتحريمه، ولم ينقل عن أحد القول بحله إلا قولا نقل عن ابن عباس، وذكر أن ابن عباس رجع عنه، أن ابن عباس رجع عنه فقال أقول إن، لما ذكر له أن الناس طاروا بهذه الفتوى حتى قال قائلهم هل لك في فتوى ابن عباس، فلما سمع ذلك وعرف أن الناس دخلوا فيه مدخلا غير صحيح قال ألا إن المتعة محرمة كتحريم الخمر والميتة، فقال أهل العلم أنه رجع. وحتى مع عدم الرجوع أو عدم ثبوته فإن أهل العلم نقلوا الإجماع بعد ذلك على هجر ذلك القول، وأن المتعة محرمة وباق تحريمها إلى يوم القيامة. ما صورة نكاح المتعة؟ ما صورته التي يقال من أن هذا نكاح متعة؟ صورة نكاح المتعة أن طبعا هنا سنذكر الأحاديث. نعم، صورة نكاح المتعة أن يتزوج الرجل امرأة إلى مدة معينة فيقول زوجتك ابنتي شهرا أو زوجتك ابنتي يوما، أو يتفق على ذلك مدة محددة يقول هذا الزواج لمدة شهر. فحقيقة هذا النكاح أنه إيش؟ ينتهي إلى حد، ينتهي إلى يوم. فلو أنه بعد انتهاء الشهر أراد أن يبقيها ليس له ذلك، ليس له ذلك. فإذا هذا هو صورة نكاح المتعة، أنه ينتهي إلى حد. فنقول هذا نكاح نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أخرى، ومن جهة أخرى هذا النكاح، هذا النكاح إيش فيه؟ ها؟ هو مضاد لحقيقة النكاح، لأن حقيقة النكاح ما هو؟ هو الدوام والاستمرار وحصول الاستقرار في النكاح. أما هذا فهو يحصل به الانتهاء وعدم الثبات. فلأجل ذلك قال أهل السنة وقال العلماء واجتنادا إلى ما جاءت به الأحاديث وصحت به السنن أن ذلك نكاح غير صحيح، أن ذلك نكاح غير صحيح. ماذا لو قلنا من أن شخصا تزوج وفي نيته أن يطلق، وفي نيته أن يطلق؟ أولا نقول أن هذا ليست صورته صورة نكاح المتعة. لماذا؟ لأنه ليس له حد ينتهي إليه، فهو مفارق له في الحقيقة، مفارق له في الحقيقة، فإذا لا يكون كذلك، ليست صورته صورة نكاح متعة. أما من حيث حكم ذلك النكاح لو وجد، من حيث هذا النكاح لو وجد، فنقول أولا ينبغي للإنسان ألا ينوي إلا الخير، وأنه لا يحدث في نفسه مثل هذه النية، لأن نية الطلاق والفراق مما أبغضها الله جل وعلا، فقال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فلو أن الإنسان نوى ذلك، نعم، فيقول جمع من أهل العلم أن هذا فيه إساءة للزوجة واحتيال عليها وظلم لها، فلأجل ذلك قالوا من أن هذا ممنوع، من أن هذا ممنوع. ومع ذلك فينبغي أن نقول أن الإنسان في كل أعماله، سواء كان ذلك نكاحا أو كان ذلك صفقة أو تجارة أو غيره، ألا يحدث إلا نية طيبة. وكم من الناس الذين يعني بدأ لهم مثلا أن ألا يريدوا في هذا تما استمرارا أو استقرارا، فأعقبهم الله جل وعلا من الأنس بتلك الزوجات وصلاح الحال ما جعل لهم حظوة بها وفرحا بحصولها. فلماذا ينوي الإنسان الشر ويريد تحصيله؟ ثم إن الطلاق شيء عارض بعد النكاح فلا ينبغي استحضاره قبل حصول النكاح نعم. والإنسان إذا عرض له بعضا بعد النكاح ما يستدعي مثلا الفراق أو يجد أنه يصعب معه الاستمرار أو نحو ذلك فإن الله قد جعل لكل من الزوجين فرجا وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يستحضر هذه النية أو أن يوجد هذا الأمر سلفا. وحتى لو أن الإنسان في بعض الأحوال قد يحتاج إلى النكاح ويوجد عنده من العوارض التي يخشى منها أو يخشى بسببها من عدم الاستمرار فله أن يبين بعض ظروفه التي قد يعني تضر بحياتهما أو استقرارهما أو يدعو المرأة إلى تحمل الزوج في حال مثلا بعده عنها أو فقره عن القيام بالإنفاق عليها أو نحو ذلك. لكن أن ينوي بهذا الطلاق أو أن يمنعه ذلك من تحصين نفسه بالزواج فلا. فنقول لينوي الإنسان الخير وليتزوج والله جل وعلا سيكتب لهم الخير في الاستمرار والثبات. وإن عرض لهم ما يعرض فإن كم من النكاحات التي تزوج أناس على أنهم يثبتون ويبقون ويستمرون ثم يتزوج ابنة عمه ويتزوج قريبته ويتزوج يعني ممن كانت نفسه تتوق إلى نكاحها سنوات طويلة ثم ما يلبثان إلا ويتفرقان. فإذا هذا ما ينبغي أن يقال في مثل هذه المسائل أن لا يطلب استحضار مثل هذه النوايا وأنها غير مؤثرة. ثم إن استحضار الإنسان للخير هو بإذن الله جل وعلا سبب لتحصيل الخيرات ونزول البركات. وإذا عرض له ما يمنع كمال النكاح فإن هذا شيء يعرض ويبيح الله جل وعلا لكل واحد من الزوجين الفراق. هذا إذن إشارة إلى بعض هذه المسائل ولعلنا بإذن الله أن نكمل ما يتعلق بهذا في المجلس القادم. وكأني أرى عند هشام سؤالا فيمكن أن نأخذ هذا السؤال قبل أن نختم هذا اللقاء.
حسن الله عليك شيخنا. المسألة اللي تفضلت به اللي هو أبغض الحلال إلى الله, ألا يوجد من العلماء من يعني ألا يوجد من العلماء من ضعف هذا الحديث؟ هذا شيء, وشيء ثاني تعلل بقضية أنه بغض الله له لا يجعله حلالا.
على كل حال ما يتعلق بمسائل الطلاق سنأتي إليها إن شاء الله جل وعلا بعد أن ننهي الكلام على النكاح. لكننا نحن ذكرنا الحديث في معرض أن هذا عارض قد يعرض للإنسان وهو مباح فلا يحتاج إلى أن يستحضره أو لا يستحضره أو أن يذكره أو لا يذكره. بل ينبغي للإنسان أن لا يستحضر إلا الخير وأن لا يريد إلا البقاء والاستمرار. ولذلك جاء عن الصحابة إلا نكاح الرغبة يعني ونحو ذلك. جاء عن الإمام أحمد وجاء عن جماعة من السلف في شيء يدل على أن الأصل في النكاح والاستمرار والثبات والبقاء. أما الحديث فإنه وإن تكلم في إسناده إلا أن أهل العلم متوافقون ومتواردون على الاستدلال به واعتباره في هذا الموضع والحكم به في ذلك الموطن. وسيأتي بإذن الله جل وعلا ما يتعلق بذلك في كتاب الطلاق. في سؤال عندك يا بخيت؟ تفضل.
شيخنا ذكرت الشروط في النكاح وأن إذا ما تم بها مشترط عليه لهما فسخ العقد.
نعم.
الشارط له فسخ العقد.
نعم.
إذا فسخ العقد وأراد أن يرجعها
أي.
هل تعتبر مطلقة؟
أحسن.
أم عقد جديد لأن نعم. عقد بطل؟
إذا قلنا من أنه فسخ للنكاح فانفساخ النكاح يعتبر فسخا بائنا. وإذا قيل من أنه بائن معنى ذلك أنه لا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد, يعني أن يتقدم إلى وليها فيخطبها ثم إذا وافقت يدفع مهرا جديدا نعم ثم بعد ذلك يعقد لهما النكاح بكمال الشروط المعتبرة في النكاح على ما مر، كأنه لأول مرة يتزوجها. لكن عاد ما هل طلقها قبل ذلك فينكحها على ما سبق من الطلاق؟ لو كانت له طلقة رجعية مثلا سابقة هل تبقى أو لا تبقى؟ هذا سيأتينا بإذن الله وتعتبر عليه بعد ذلك، سيأتينا بإذن الله جل وعلا في مسائل الطلاق وما يتعلق بها. في بقي شيء ولا ننهي الدرس؟ على كل حال أسأل الله جل وعلا أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجزي الإخوة المشاهدين كذلك، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يسددنا فيما نقول، وأن ينفعنا بذلك، وأن لا يخذلنا، وأن يوفقنا للوصول إلى الحق والصواب. إن ربنا جواد كريم وبالإجابة جدير. أشكر لكم استماعكم، وأشكر لكم حرصكم وحضوركم، وأشكر للإخوة القائمين على هذه الأكاديمية عملهم وجهدهم، كل واحد منهم في عمله وكل واحد منهم في مسؤوليته. أسأل الله أن لا يحرمه أجر هذه المجالس وهذه المسائل، والله جل وعلا ولي التوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.